هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
الصب يسرف في العتاب، وعليك يطرق كل باب، وعيونه تجري على خديه بالجمر المذاب.
فتقول: مهلا أيها المشتاق ما اكتمل النصاب، فإلى متى والشمس يخنق نورها هذا السحاب؟
وإلى متى والصبح يمعن في متاهات الغياب؟ وإلى متى والري يسكن في منابعه السراب؟
وإلى متى والدين أصبح لعبة بيد الخراب؟ وإلى متى والحقد حطم عامدا تلك القباب؟
وإلى متى وقلوبنا الحيرة تمزقها الذئاب؟ فتقول مهلا أيها المشتاق ما اكتمل النصاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على كنوز رحمة الله رسول الله وآله أمناء الله، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. الأبيات التي استمعتم إليها هي جزء من قصيدة مهدوية للأديب الولائي المعاصر ناجي الحرز حفظه الله.
ولنا في هذا اللقاء ثلاث فقرات أخرى. عنوان الأولى هو الغيبة وشكر النعمة.
أما الفقرة الثانية فهي اتصال هاتفي بسماحة السيد محمد الشوكي، وإجابة عن سؤال بشأن هل الرجعة حتمية.
والفقرة الأخيرة حكاية موثقة عنوانها قبلنا الحجر الأسود في كل شوط.
أطيب الأوقات وأنفعها نرجوها من الله لكم أعزائنا مع فقرة هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب.
تابعوا أعزائنا البرنامج بالاستماع لفقرة العقائدية التي تحمل العنوان التالي الغيبة وشكر النعمة.
أعزائي الكرام، روي في عدة من مصادرنا المعتبرة مسندا عن إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه أن محمد بن زياد الأزدي سأله عن قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فأجاب عليه السلام قائلا:
النعمة الظاهرة الإمام الظاهر، والباطنة الإمام الغائب.
قال محمد بن زياد: فقلت له: ويكون في الأئمة من يغيب؟ قال عليه السلام:
نعم، يغيب عن أبصار الناس شخصه، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره، وهو الثاني عشر منا، يسهل الله له كل عسير، ويذلل له كل صعب، ويظهر له كنوز الأرض، ويقرب له كل بعيد، ويبير به كل جبار عنيد، ويهلك على يديه كل شيطان مريد. ذاك ابن سيدة الإماء الذي يخفى على الناس ولادته، ولا يحل لهم تسميته حتى يظهره الله عز وجل، فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.
أعزائي الكرام، يبين لنا مولانا الإمام الكاظم سلام الله عليه في هذا الحديث الشريف عدة من الحقائق المهمة التي ينبغي لمؤمني عصر الغيبة خاصة معرفتها والعمل بمقتضياتها. الحقيقة الأولى هي أن وجود الإمام المهدي في غيبته عجل الله فرجه نعمة إلهية كبرى أسبغها الله بلطفه ومنه على الخلق. غاية الأمر أنها نعمة خفية مقارنة بظهور نعمة وجود الإمام في عصر ظهوره.
ومعرفة هذه الحقيقة يستتبع عدة أمور ينبغي للمؤمن أن لا يغفل عنها، منها وجوب أدائه لشكر الله عز وجل على وجود هذه النعمة العظمى التي سيسأل عنها يوم القيامة، بل هي النعمة الوحيدة التي لا بد أن يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، كما هو المستفاد من أحاديث كثيرة روتها مصادرنا المعتبرة عن الإمام علي والإمام الباقر والإمام رضا عليهم السلام. ففي حديث طويل مرويا في كتاب الاحتجاج قال أمير المؤمنين عليه السلام في جواب سؤال: وألزمهم الحجة بأن خاطبهم خطابا يدل على انفراده وتوحده، وبأن له أولياء تجري أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله، فهم العباد المكرمون، وهم النعيم الذي يسأل العباد عنه، لأن الله أنعم بهم على من اتبعهم من أوليائهم، هم رسول الله ومن حل محله من أصفياء الله، الذي قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، الذين قرنهم الله بنفسه وبرسوله.
أعزائي الكرام، في حديث الإمام الباقر عليه السلام المروي في كتاب شرح الآيات وغيره قال: نحن النعيم الذي تسألون عنه. وفي مجمع البيان عن تفسير العياشي بإسناده أن أبا حنيفة سأل مولانا الصادق عليه السلام عن تفسير آية لتسألن يومئذ عن النعيم، فقال له: ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال: القوت من الطعام والماء البارد. فقال عليه السلام: لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه. قال أبو حنيفة: فما النعيم جعلت في ذاك؟
قال عليه السلام: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء، وبنا هداهم الله للإسلام، وهو أي النعيم المراد في الآية النعمة التي لا تنقطع. والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم الله به عليهم، وهو النبي صلى الله عليه وآله وعترته.
مستمعينا الكرام، مستمعينا الأكارم، إذن يتضح مما تقدم أن من واجباتنا في عصر الغيبة أن نشكر الله عز وجل على نعمة وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لكن كيف نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة وبالصورة التي تكتب لنا بفضل الله النجاة عندما يسألنا الله عنها يوم القيامة؟
الإجابة عن هذا السؤال نتركها للحلقة المقبلة من البرنامج بإذن الله تعالى. أما الآن فندعوكم أعزائنا المستمعين للاستماع للاتصال الهاتفي التالي والإجابة عن أسئلتكم للبرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا، أهلا بكم في هذه الفقرة من برنامج شمس خلف السحاب. معنا مشكورا على خط الهاتف للإجابة عن أسئلتكم سماحة السيد محمد الشوكي. سلام عليكم سماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد، الأخ لؤي الصالح من اليمن بعث لنا برسالة تشتمل على مجموعة من الأسئلة فيما يرتبط بموضوع الرجعة في زمن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. يسأل عن معنى الرجعة، هل هي حتمية الوقوع؟ هل يكون بين أنصار المهدي أشخاص من أهل الرجعة، من أهل هذا الموضوع؟ تفضل سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحقيقة أن موضوع الرجعة يعني كما تعرفون موضوع طويل ويحتاج إلى وقت لبسط الكلام فيه، ولكن على نحو الإجمال من جملة عقائد أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو أنهم يعتقدون بالرجعة، وهذا صار سمة لهم حتى عرفوا بها عند الآخرين. ولذلك بعض المحدثين عندما يتحدث عن بعض الرواة يقول كان يقول بالرجعة، وكان من الشيعة ويقول بالرجعة، فصار سمة يعرف بها الشيعة. إذن هي عقيدة كانت على زمن الأئمة، ووردت بها روايات من قبل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ذكر غير واحد من العلماء كالشيخ المجلسي رحمه الله وآخرين الإجماع عليها، وأنها عقيدة مجمع عليها بين أتباع مدرسة أهل البيت. هناك رأي، وهذا الرأي قديم، حاول أن يؤول الرجعة برجوع الحق إلى أهله، يعني رجوع الحق إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يعني رجوع الدولة وليس رجوع الأشخاص. ولكن هذا المبنى، هذا المعنى خلاف ظاهر الأخبار جدا، وقد رده غير واحد من علمائنا القدماء والمعاصرين، ومن جملتهم الشيخ المفيد رحمه الله من القدماء وآخرين. فإذا الذي يراه الشيعة هو رجعة الأشخاص، بمعنى حياة أشخاص بعد موتهم ورجوعهم إلى الدنيا مرة ثانية في آخر الزمان. هذا المعنى استدل له علماء الشيعة بآيات وروايات كثيرة. فإذا معنى الرجعة الذي نؤمن به ويؤمن به الشيعة هو رجوع بعض الأموات، سواء كانوا مؤمنين صالحين أو طالحين. وفي بعض الأخبار رجوع من محض الإيمان محض، ومن محض الكفر محض في آخر الدنيا. هذا هو معنى الرجعة الذي يؤمن به الشيعة. وأما هل أن الرجعة أمر حتمي أم لا، الحقيقة لم أرى نصا يؤكد ذلك بنحو المعنى المطابقي، يعني لا يوجد لدينا نص يقول الرجعة حتمية، الرجعة من المحتوم. لكن القارئ لروايات الرجعة والمتأمل في روايات الرجعة والناظر لها نظرة كلية يمكن أن يستخلص منها أن الرجعة أمر حتمي لا بد أن يقع آخر الزمان. هذا فيما يرتبط بالسؤال الثاني أو الشق الثاني من السؤال. وأما الشق الثالث وهو هل أن الرجعة تشمل بعض أنصار الإمام المهدي عليه السلام، يعني هل هناك في أنصار الإمام عليه السلام من يرجع من الأموات ويكون من أنصاره ومن أصحابه ومن أعوانه؟ دلت بعض الأخبار على ذلك، وأن بعض من يرجعون إلى الدنيا يكونون أنصارا وأعوانا للإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما ورد بالأخبار، والتفصيل يحتاج إلى وقت أطول من هذا، فينصح بالرجوع إلى بعض الكتب التي اختصت بذلك، والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، معكم وحكاية أخرى من الحكايات الموثقة للفائزين بالألطاف المهدوية، وعنوانها هو قبلنا الحجر الأسود في كل شوط.
ذكر العلامة الجليل الشيخ محمود الميثم العراقي في كتابه دار السلام الذي ألفه عن مولانا صاحب الزمان أرواحنا فداه، أنه حضر في يوم 17 من شهر صفر سنة 1300 للهجرة في منزل الحاج إسماعيل خان نوائي، وهو من أخيار مدينة طهران. وكان العلامة الميثمي رضوان الله عليه منشغلا في تلك الأيام بتأليف كتابه المذكور، فجرى الحديث عن الفائزين برؤية الطلعة المهدوية الرشيدة، فحدثه الحاج إسماعيل خان نوائي الطهراني بالحكاية التي اخترناها لهذا اللقاء. تابعونا مشكورين.
قال الحاج إسماعيل: كانت أمي متميزة عن نساء هذا العصر في شدة اجتهادها في الطاعات والعبادات واجتناب المعاصي حتى عدت من صالحات زمانها، وكانت والدتها مؤمنة متدينة أيضا محبة لوالدتي كثيرا، بحيث كان يصعب عليها فراقها، لذلك قررت أن تصحبها معها لأداء فريضة الحج عندما وجبت على جدتي لتوفر شروط الاستطاعة.
قررت جدتي اصطحاب والدتي معها رغم أنها كانت يوم ذاك في أوائل بلوغها سن التكليف الشرعي، إذ لم يتجاوز عمرها 10 سنين. لقد وهبتها من مالها الخاص ما جعل أمي أيضا مستطيعة شرعا لأداء فريضة الحج. نعم، لقد كانت لا تطيق مفارقة ابنتها، كما أنها كانت تخشى ألا تتهيأ لها في المستقبل أسباب أداء الفريضة. وبالفعل سافرتا معا وعادتا سالمتين والحمد لله. وقد حدثتنا عن الواقعة التالية التي جرت في هذه الرحلة، ثم نقل الحاج إسماعيل خان نوائي الطهراني عن والدته الأمة الصالحة أنها قالت: بعد أن أحرمنا من الميقات ودخلنا مكة المكرمة لأداء عمرة التمتع، علمنا أن الوقت ضيق للغاية، وأنه إذا حصل تأخير في أداء مناسك العمرة أدى ذلك إلى فوات الوقوف الاختياري في عرفة بعد الإحرام لحجة التمتع. لذلك وجدنا الحجاج يهرعون للسعي بين الصفا والمروة ثم الطواف لإنهاء عمرة التمتع والإحرام للحج. وقد بلغ الازدحام ذروته، وقد أخبرونا بأن عدد الحجاج في ذلك العام أكبر بكثير من الأعوام السابقة. وفي ظل تلك الحالة المضطربة استأجرت أمي ومعها أنا ونساء القافلة مطوفا لكي يكون دليلا لنا في أداء المناسك، فخرجنا خلفه على عجل في ظل ذلك الازدحام الذي ذكرني بما سمعناه عن يوم الحشر، خاصة وأن كل شخص كان منشغلا بنفسه غافلا عن غيره.
ويضيف الحاج إسماعيل خان نوائي الطهراني يقول: بسبب كل ذلك تهت عنهم ولم أستطع اللحاق بهم، فهجمت علي المخاوف والأفكار وآذاني أنني كنت أظن أن عدم قيامي بمنسك الطواف في ذلك الوقت يحرمني من أداء فريضة الحج ويجب علي البقاء إلى السنة المقبلة أو الذهاب والعودة ثانية. كادت روحي تزهق، بكيت وجلست في جانب لكي أجتنب سيل المارة. لم أكن أعرف أداء المناسك ولا الطريق إليها، فشعرت باليأس من جميع الأسباب. وعندها توجهت إلى الله وأوليائه المعصومين عليهم السلام، وضعت رأسي على ركبتي ولساني يلهج باستمرار بنداء: يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أدركني.
وجاء الغوث لهذه الحاجة الصغيرة ببركة توسلها بمولانا صاحب الزمان أرواحنا فداه. تابعت رحمها الله حكايتها قائلة: فجأة سمعت صوتا يخاطبني باسمي، رفعت رأسي إليه فرأيت رجلا ذا طلعة نورانية يرتدي لباس الإحرام وليس زي المطوفين. قال لي: قومي معي للطواف. سألته: هل بعثتك والدتي؟ قال: لا. فقلت: كيف آتي معك وأنا لا أعرف كيف أقوم بأعمال الطواف، ولا أستطيع أن أطوف بدون والدتي ومن معها مع وجود هذا الازدحام؟ أجابني: تعالي معي سأكون دليلا لك، قومي بمثل ما أقوم به، لا تخافي شيئا، ليكن قلبك قويا. بمجرد سماع هذه الكلمات زال الخوف والهم والقلق عني، وسرت مع هذا السيد الجليل. أثار تعجبي أن الازدحام لم يكن يعيق حركته، كان الناس ينفرجون أمامه حتى دخلنا المسجد الحرام، وهناك قال لي: اعقدي نية الطواف.
فاستجبت وتوجه إلى الحجر الأسود وأنا خلفه، فقبله وأشار إلي أن أقبله، ففعلت بيسر ودون مشقة، ثم شرع بالطواف وأنا أتبعه. وكان يتوقف كل شوط ويأمرني بتجديد العهد وتقبيل الحجر، وهكذا حتى تمت الأشواط السبعة، فذهب إلى مقام إبراهيم فصليت معه صلاة الطواف عنده، وبعد الصلاة قال لي: لقد انتهى منسك الطواف. وعندها أخرجت نقودا كانت معي وقدمتها له وأنا أعتذر، فقال لي: احتفظي بها، لقد قمت بهذا العمل في سبيل الله. ثم أشار إلى إحدى الجهات وقال: إن أمك ومن معها هناك، فاذهبي والتحقي بهم. نظرت إلى حيث أشار فرأيت والدتي، فرجعت ببصري إليه لكنني لم أره.
وفي ختام حكايتها قالت هذه المؤمنة الصالحة رضوان الله عليها: ذهبت إلى والدتي ومن معها فوجدتهم في غاية الاضطراب والقلق علي، فرحوا لرؤيتي وسألوني عن خبري، فحدثتهم بكل ما جرى، فتعجبوا خاصة لما سمعوا بسهولة التقبير للحجر في كل شوط، وهذا ما لم يكن يتيسر لأحد، كما استغربوا من معرفة الرجل باسمي. سألوا عنه المطوف الذي كان معهم فأنكر أن يكون منهم، فأيقن الجميع بأن الذي فزت بلطفه هو مولاي الغوث صاحب الزمان أرواحنا فداه.
إن قيل بأن الحب جنون أبديت جنوني، أو قيل بأن الحب فنون أظهرت فنوني، إن قيل بأن الحب جنون أبديت جنوني، أو قيل بأن الحب فنون أظهرت فنوني. فالمهدي
حبيبي والمهدي طبيبي والأمل الباقي في عمري شمس دونك مغيبي
فالمهدي حبيبي والمهدي طبيبي والأمل الباقي في عمري شمس دون مغيبي.
انتهى أعزائنا لقاء اليوم من برنامج شمس خلف السحاب، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله منكم جميل المتابعة ودمتم في جميل رعايته عز وجل.
إلى اللقاء.
لو علم الناس بما يجري وبما قد أخفي في صدري، لو علموا بما اتهموني بجنوني أو رفضوا عذري، لو علم الناس بما يجري وبما قد أخفي في صدري، لو علموا بما اتهموني بجنوني أو رفضوا عذري.
فالمهدي حبيبي والمهدي طبيبي والأمل الباقي.